السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في تلك المجالس وأن يحفظ علينا شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله. مرحبا بك يا شيخنا،
ومرحبا
الله خيرا على حسن
الاستضافة.
وصلنا إلى قول المصنف حفظه الله تعالى: الصلاة إلى التصاوير والنهي عنها. وفي الباب عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان في بيتي ثوب فيه تصاوير، قالت: فجعلته إلى سهوة في البيت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال: أخري عني هذا يا عائشة. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أخري عني هذا ناسخ لقول عائشة كان النبي يصلي إليه، فهل صح لهم هذا القول وسلم لهم أم لا، وما توجيه هذه المسألة؟ فليتفضل شيخنا حفظه الله.
بارك الله فيك وسلمك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذا مثال لما زعمه بعض العلماء من أن الناسخ والمنسوخ قد يأتيان في حديث واحد، الناسخ والمنسوخ كلاهما في حديث واحد، فيذكرون في هذا الصدد: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ما عندنا نص مسبق صريح في أن النبي نهى عن زيارة القبور بسند صحيح، لكن علم أنه كان هناك نهي من خلال كلام النبي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لكن هذا المثل لا يسلم هنا. المثل الذي ذكره الشيخ عمرو حفظه الله حاصله أن النبي كان يصلي إلى تصاوير، فقال لعائشة: يا عائشة، عفوا، النص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته تصاوير.
عائشة كان عندها ثوب به تصاوير.
به تصاوير، يعني في البيت فيه تصاوير. فقال يا عائشة: أخريه عني، أخريه عني. في رواية عند النسائي: وكان النبي يصلي إليه، فقال أخريه عني، فقال أخريه عني. فقال بعضهم: كانت الصلاة إلى التصاوير جائزة، ونسخت بقول النبي أخريه عني. لكن لفظة أخريه عني يا عائشة تفرد بها الإمام النسائي رحمه الله، ولا تثبت هذه اللفظة فيها شاذة. فمن ثم أصبح الذي في الباب أن بيت النبي كان فيه تصاوير، فأمر النبي عائشة أن تؤخره، ليس فيه أنه كان يصلي إلى تلك التصاوير من هذا الباب. ورد حديث آخر لكن لا أدري من نفس المخرج أم لا: لا زالت تصاوير تعرض لي في صلاتي، أميطي عني قرامك، فلا زالت تصاوير تعرض لي في صلاتي. هذا باب آخر، هذا باب آخر ليس له صلة بالناسخ ولا بالمنسوخ في هذا المقام، والله أعلم.
في الوقت الصحيحين أن النبي قدم من سفر، قلت كان له ثوب فيه تصاوير، فكانت لي سهوة فوضعته على هذه السهوة الطاق، يعني
أي ما فيش
في سفر، يعني لم يكن موجودا قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وضعته في خلال سفر النبي، فلما رجع
يستدرك على هذا بقولها في نفس الحديث: فنزعته فجعلته وسائد، ما زال موجود أيضا في بيت النبي لكن بطريقة مختلفة. لعل النبي
يعني أخوكم نور حتى لا تتناجي والناس لا تعرف ماذا تريدان، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر على ما يذكره أخوكم نور، وهذا ينبغي أن تحرر تحريرا دقيقا شوية. فلما رجع من السفر وجد عائشة قد سترت سهوة يعني تصوير في الحائط. أقرأ رواية الصحيحين أفضل.
رواية البخاري من كتاب فضيلتكم يقول من طريق سفيان بن عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي.
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي سهوة الطاقة.
بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا من القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فجعلناه وساد أو وسادة.
يعني لفظ أن النبي كان في سفر وقدم فوجد عائشة قد سترت سهوة لها طاقة بقرام فيه تماثيل فيه تصوير قرام لأن كونها قطعته لا يفهم أنه أحجار بقرام فيه تصوير أو تماثيل. فقال يا عائشة أميطيه عني فقطعته فجعلت منه وسادة أو وسادتين. لما امتهن جاز استعماله. وأيد هذا رواية أبي إسحاق السبيعي بسنده أن النبي قال اجعلها بوسطا طوطا قالوا في الممتهن يجوز استعماله ما دام التصوير طوطا على الأرض. لكن ليس فيه أيضا الجزء الذي يتعلق بالناسخ والمنسوخ أن النبي كان يصلي إليه. في هذا الخبر بهذا السياق ليس فيه أن النبي كان يصلي إليه والله أعلم. فعلى كل ليس هذا باب الناسخ والمنسوخ ليس في الباب أن النبي كان يصلي إلى تصوير وبعدها نهى عنها ليس هذا في باب الناسخ والمنسوخ. لكن يمكن أن يقال حكم جديد نشأ لأن لم يكن هناك نص من النبي بإباحته حتى على ما قررناه في الدرس السابق حتى يقال إن هذا نسخ ذاك والله أعلم.
انتقل للثانية من الوقت.
لا ننتقل للثانية.
أحسن الله عليك شيخ بارك الله فيك. ننتقل إلى عنوان جديد في هذا السفر المبارك نسأل الله أن يجعله مقبولا في الدنيا والآخرة من شيخنا. آمين آمين آمين. قال الأحق بالإمامة. من الأحق بالإمامة؟ وردت جملة أحاديث في هذا الصدد أوردها شيخنا حفظه الله تعالى. من هذه الأحاديث حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. ثم أورد شيخنا بعض الأحاديث الأخرى التي سنسمعها منه بعد قليل إن شاء الله تفيد نفس الموضوع وهو أن الأولى والأحق بالإمامة الأقرأ. ثم أردف شيخنا هذه الأحاديث بأحاديث أخرى منها حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي قال ولي أمكم أكبركم. فبين هذا الحديث أن الأحق في ظاهر الحديث الأكبر سنا. ثم أورد شيخنا أن أبا بكر صلى بالناس وأن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وفيهم من هو أقرأ منه فليحلنا هذا الإشكال الذي يظهر لنا. وهل في الباب ناسخ أو منسوخ أم لا نسمع من شيخنا نسأل الله أن يجري الحق على لسانه.
بارك الله فيك وحفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكترسيخ وتذكير بما ذكره فضيل الشيخ عمرو حفظه الله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في هجرة سواء فأكبرهم سنا. وهنا قال أكبرهم سلما رواية. الشاهد أن هذا في يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله هذا يفيد أن الأقرأ يا أم. وكتنوين عارض ما المراد بالأقرأ؟ هل الأقرأ والأحفظ أم الأقرأ الأجود قراءة؟ فالأكثرون على أن الأقرأ الأجود قراءة مع كثرة الحفظ إن وجد، لكن هل أن شخصا قراءته رديئة، قراءته رديئة ويحمل أجزاء أكثر من شخص آخر أقل منه في أقل منه ولكن قراءته ضعيفة؟ القراءة الجيدة تقدم على كثرة الحفظ، هذا اختصارا. يعني الذي معه خمسة أجزاء من القرآن وهو متقن في القراءة أولى عند الجمهور من الذي معه عشرة أجزاء وليس بمتقن. فحمل فريق من أهل العلم قوله يا أم القوم أقرأهم أي أجودهم وأتقنهم، وقال آخرون أحفظهم، والأولى أن يقال الأحفظ مع الأجود، يعني يكون حافظ وحفظ جيد، لكن ليست هذه التي تخصنا في درسنا الآن. الشاهد أن الرواية الأولى يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الرواية المعارضة أن مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد من تذكير به، ونحن شبابة متقاربون، تقاربون في السن، متقاربون عموما، ونحن شبابة شباب متقاربون، فمكثنا عنده نحو من 20 يوما، فسألنا عمن تركنا، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا قال ارجعوا لأهليكم فكونوا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي ولي أمكم أكبركم، ولي أمكم أكبركم. فهذه الرواية فيها يا أمكم أكبركم، والأولى فيها يا أمكم أقرأكم. نرجع إلى رواية ثانية في إمامة أبي بكر للناس في مرض موت النبي، لم يكن أبو بكر الأكبر سنا ولم يكن الأقرأ، لم يكن الأقرأ ولم يكن الأكبر. في إمرة عمر ما كان عمر لا أكبر سنا ولا أقرأ، بل قال أقرأنا أبي وأقضانا علي، يعني أعلمنا بالقضاء علي وأعلمنا بالقراءات أبي. فكيف الجمع بين هذا؟ الجمع الحمد لله سهل ويسير، وليس هذا له تعلق بالناسخ والمنسوخ لعلة، وهي أننا لا نعرف المتقدم من المتأخر من ناحية، ومن ناحية الأخرى أن الجمع ممكن. فيأم حديث مالك بن الحويرث لما قال فيه النبي يا أمكم أكبركم، لأنهم أتوا الرسول معا فاستووا في الحفظ، استووا في الأخذ عنه، فما بقي إلا التفريق بالسن، فعليه سيحمل حديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فلا تعارض إذن. أما إمرة أو عفوا إمامة أبي بكر فإشارة إلى استخلافه كما قال بعض العلماء، وإن لم نسلم بهذا فهذا في الإمام يستنيب من يشاء، الإمام يستنيب من يشاء لعلل الأخر. أما قصة عمر واهتمام الناس به فلأنه سلطان، والنبي يقول لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه، هذا نوع التوجيه، لكن ليس عندنا في الباب متقدم أو متأخر، إلا أننا نستطيع أن نقول بلا ريب أن إمامة أبي بكر كانت في أواخر حياة رسول الله، فلا يمكن أن تكون منسوخة بشيء من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ورد ناسخ. وأن عمر لا يقال في صنيع أنه منسوخ لأنه بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاتجاه إلى الجمع أولى من الاتجاه إلى النسخ. عندنا ثلاثة أمور نلجأ إليها، أولا عند التعارض إما الجمع، عجزنا عن الجمع رجحنا، عجزنا عن الترجيح حكمنا بالاضطراب في المسألة، والله أعلم. هذا إذا تكافأت الطرق.
زادك الله فهما وبصيرة وعلما شيخنا المبارك أحسن الله عليك. هل من سؤال في هذه المسألة؟
ما في شيء في شريعتنا اسمه أن أنا أقدم الطفل للإمام وأدربه. كيف أدربه على إمامة المسلمين؟ تدربه في مكان آخر للتدريب. لكن سألت عن حكم إمامة الصبي، هذه لها أدلتها ولها وقارها. ما في، هل أنت سمعت أن الرسول كان يقدم طفلا لتدريبه أو يقدم طفلا للأذان لتدريبه؟ ما في حاجة اسمها التدريب، أنك تدرب الولد على أن يؤم الرجال أو تدربه أنه يخطب، ما في تدريب كده. ده أحكام شرعية. الشاهد في هذا الباب أن عمر عمرو بن سلمة كان لم يكن من قاطني مدينة رسول الله، كان في بلدة هي ممر للمسافرين يمرون على بلده، يسمع من هذا: أنت جئت من أين؟ من عند الرسول. سمعني كده يا عمي بعض الآيات أو بعض الصور. فالولد كان ذكيا والتقط بعض الصور. قاموا بدو، لا البدو تعرفون البدو يعني خصال البدو ما يكاد يعني يستوعب، وقل يعني تعليمهم، أميون أكثرهم، أميون لا يعرفون قراءة ولا كتابة، ولا هم متفرغون كهذا الطفل آنذاك. فكان في طريق المرة يسمع من هذا ويعجبه صوت هذا، ويسمع ألم نشرح، يسمع الصور التي يستطيع أن يحفظها. فكان أحفظ الناس القرآن، وقد لا تتصور أنت إلى أي مدى تصل الأمية بالناس، تصل الأمية بالناس يعني في البادية إلى حد غريب، حد غريب لا تتوقعه. يخبرني الشيخ أحمد بن عبد الرحمن من أهل من القمح عندكم يا شيخ عمر،
الشيخ جمال،
شيخ جمال الله يوفقه، يقول كان يدرس في بلد من البلاد في بعض الدول، والناس يعني معناها دولة يعني راقية في دينها بعض الشيء، الناس بدوا ومتعجبون، متعجبون يعني من كلامه الطيب. فمرة ذهب يقول لهم: الله الذي نزل الغيث وخلق الشاه وأنزل الغيث فأنبتت الأرض الكلى أكلت، وواحد يرد يقول: جزاه الله خير، جزاه الله خير. على من؟ على على رب العباد. يقول: جزاه الله خير، جزاه الله خير. فأحيانا البدو والأعراب مع الجهل لا يعرفون شيئا، فولد صغير نابغ فيهم تحضر شيئا ما وبدأ يختلط بالناس يتعلم شيئا ما. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أشد كفرا من كفار أهل المدينة، ومنافقهم أشد نفاقا من منافقي أهل المدينة. لكن الحمد لله أن إخواننا مستنيرون شيئا ما. يعني تعجب يا شيخ عمر، كان هنا معنا أحد إخوانك من طلبة العلم، والله يا إخوة سبحان الله كنت تنظر لي كأنه يعني قمة الحياة. فبدأنا في الاعتكاف في السعودية، مرة أتاني كان ذهب بفيزا يشتغل في السعودية، اشتغل في البادية مع المهم أنا سميت الدولة غلط، يلا التسمية مش مشكلة، في البادية أنا لن أكمل لأن أنا سميت الدولة معلش.
لك ذلك، زادك الله حرصا يا شيخ.
الله يبارك فيك،
بارك الله فيك.
هل ذهب أحد يا شيخنا من العلماء إلى أن الأقرأ هو الأفقه؟ أن قد يكون
الأقرأ الأجود قراءة، بعضهم قال أفقه لكن أكثرون على ما ذكر.
والله الخلاف يا شيخنا وقع في قول الأقرأ بين الأجود والأكثر حفظا، لكن الأفقه يعني استدلوا بقول النبي فأعلمهم بالسنة.
لكن
الخلاف وقع في قول الأقرأ هنا، هل الأقرأ الأجود أم الأكثر حفظا للقرآن؟
أيضا أقول لك منصوص أقوال العلماء أن الأقرأ الأجود قراءة رأي الجمهور. في من يقول الأقرأ الأحفظ، في من يقول الأقرأ الأحفظ، والشيء بالشيء يذكر عذرا.
مسألة ثانية اللي هو الأفقه،
أنا فاهم الكلام. قل هذا الذي ورد كقول يعتمد، أما قول شاذ أن الأفقه في حال التساوي، الأفقه في حال التساوي في جودة القراءة، التساوي في جودة القراءة كلهم أجواد. هنا الفقيه يقدم لأن الفقيه يلزم أن يعرف أحكام الإمامة، لكن شهيدي من ما شيء يذكر بعض إخواننا يذهبون إلى المسجد ويأخذون مصافهم. واحد من الإخوة مثلا حريص بجهل على الصف الأول، فأتي كل الناس أخذت مصافها في المسجد وفي مثلا فرجة في الصف الأول أو فرجة ضيقة، يأتي يشق كل الصفوف ويقف بين الاثنين قد يضيقهم قد إلى آخره. فأقول له إن ابن عبد البر نقل الإجماع على ابن عبد البر أو ابن المنذر يا ربي ابن عبد البر نقل الإجماع على أن العبرة بالسبق إلى المسجد بالتبكير، ليس العبرة بماذا وجودك في الصف الأول. فإذا أنت سبقت إلى المسجد وقفت في الصف الأول وجاء واحد أرجعك لعلة من العلة فأنت مثاب، إنما تأتي متأخرا وتتشبع بما لم تعطى وتشق الصفوف شقا وتفرق وسع وسع تفسح افسح يفسح الله لكم وتنص حق غيرك. لأن بعض أنا أتكلم لأن بعض إخواننا عمل لنا كل يوم مشاكل في هذا الباب ويستحق الزجر، يستحق الزجر. يعني يأتي متأخرا دائما ويأتي يشق صفوف الناس، ومع البلاء الذي ابتلي به الناس الكورونا من الكورونا يجلس في المسافات بما يحمل الناس على التأذي منه. فالعبرة بالسبق ليست ب لا اي من راح في الساعة الاولى. الله ينور عليك، عززت اجماع ابن عبد البر بمن راح في الساعة الاولى. الله يبارك فيك.
خمس صوت الكبار لو حسن صوته يحفظ جزء والاخر احفظ منه الاكثر في القران يحفظ جزء حسن الصوت والاخر يحفظ كثير ومتقن.
الجواب اثنان متقنان، واحد حافظ متقن بصوت رديء، والثاني اقل حفظا لكن صوته مؤثر تحسبه يخشى الله. فما عندي فيها شيء من اقول علماء صريح، يعني عندي فيها شيء من قبل. لكن الرسول عليه السلام قال يا ابا موسى لو رايتني وانا استمع اليك البارحه لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سره ان يقرا القران غضا طريا أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمع قراءة ابن أم عبد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لقد سمعت قارئا من أصحابك يقرأ البارحة ما سمعت قارئا مثله. قال وقد سمعتيه؟ قالت نعم. قال ذاك سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. هذه النصوص تفيد أن أصحاب الأصوات الحسنة يصلون بالناس. ألقي على بلال في الأذان، الأذان ليس هو الإمام. ما أذن الله لشيء ما أذن به حسن الصوت القرآن يجهر به، فستتشجع وجهتك. أخوك موجود ولا مش دكتور؟ الله يعظم. تفضل.
لو كان صبيا مميزا ومتقن لأحكام إمامه هناك من هو وصوته حسن هل يقدم؟
الأصل أن يعني الصبي إذا وجد من يقوم مقامه الأكبر يقدم. لأن
عند الشافعي أنه قال جواز
الحسن وصبيه، ما قلنا أن إمامة الصبي لا تجوز، تجوز على نزاع فيها، لأن الحنابلة لا يرون إمامة الصبي ويقولون إن قول الرسول أم القوم هذا خطاب للبالغين. لكن المعارضون يقولون ان عمرو بن سلمة كان يؤم الناس في زمن الرسول، فقال الحنابلة ما بلغنا ان الرسول بلغه ذلك واقره، يعني لم يكن ذلك امام الرسول. فراجع الاخرون وقالوا ان جابرا قال كنا نعزل والقران ينزل، لو كان العزل حراما لنزل فيه قران. فاجاب الاولون بانه لا يلزم ان كل حادثه تحدث في زمن الرسول في بلدة ينزل فيها قرآن بخصوصه، فأخذ يعني بين أخذ ورد يعني.
بارك الله فيك شيخنا. في الختام نشكر لشيخنا على ما قدم ونشكر لكم حسن الاستماع، ونسأل الله جل وعلا يجعل ما بقي من دعوة شيخنا أعظم بركة وأكثر انتشارا ونفعا للمسلمين، وأن يقبله عنده وأن يبارك في علمه وماله وأهله. آمين آمين. نذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وجزاك الله مثل وبارك الله فيك، وشكر الله إحسانكم إلينا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.